بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر، وقائداً لنا إلى جناته ورضوانه، فإن ربنا هو الجواد الكريم، وإن ربنا هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، العلم أمره عظيم وشأنه كبير وثوابه جزيل، وعطاء الله عز وجل لأهله لا حدود له. ذكر الله عز وجل العلم والعلماء في كتابه الكريم، وبين الجليل سبحانه وتعالى أن منازل العلماء عالية، فقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى في آية عظيمة بين أنه ليس من ميزان العدل والإنصاف أن تجعل مكانة غير العلماء كالعلماء، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب أنهم لا يستوون. وبين ربنا عز وجل أيضا في القرآن العظيم أن ثمرة هذا العلم عظيمة، لذلك أيضا من علو مكانتهم أن الله عز وجل استشهدهم على خير مشهود، وهو الله جل جلاله، فقال سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فهذه من مكانة العلم ومكانة العلماء، وقال ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا أمر العلم، وهذا من شأنه وخبره في كتاب ربنا عز وجل. وقد أمر الله عز وجل عامة المسلمين أن يسألوا أهل العلم إذا لم يعلموا، فقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فاستشهدهم على أعظم مشهود، وهو وحدانيته جل جلاله واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى، فجعل من الشهود على ذلك العلماء. فهذا أمر العلم والعلماء، وهذه مكانتهم كما أخبر الله عز وجل عنهم. والوصول إلى العلم إنما يكون بطلبه وبذل الجهد في تحصيله والصبر على ذلك، وإذا نظرنا فإننا نجد أئمة هذا الطريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم فرغوا من أوقاتهم، وكم جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه. فهذا عمر رضي الله عنه كان يتناوب هو وجار له مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يوما يعمل عمر رضي الله عنه في مزرعته ومزرعة جاره، ويتفرغ جاره ينزل ليطلب العلم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه كله. فإذا جاء المساء رجع والتقى بعمر رضي الله عنه وجالسه في الليل وسامره بكل ما سمع وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني يعمل ذلك الصحابي في مزرعته ومزرعة عمر، وينزل عمر رضي الله عنه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم منه العلم إلى المساء. فإذا جاء الليل رجع إلى داره، وإذا بجاره ينتظره لينقل له ما سمع وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام أيضا استمر ذلك الطلب والتعلم، فكان ابن عباس رضي الله عنهما ولم يدرك كل شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم الذي قاله، فإذا به يتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكبر منه سنا والذين سمعوا وحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد، فإذا به يتتبع أولئك الصحبة الكرام ليتعلم منهم. وقد جاء من خبره أنه كان يأتي إلى بيوت الأنصار ليتعلم منهم، فكان يأتي إلى الرجل منهم في وقت القيلولة عند حر الشمس، ولا يطرق عليه الباب حتى لا يزعجه في وقت راحته، فينام على عتبة بابه بحيث إذا خرج يكون أول من يلقاه فيسأله ويتعلم منه. وكانت الريح تأتي وعلى ابن عباس رضي الله عنه، فإذا خرج ذلك الصحابي قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حاجته؟ فيقوم ويسأله عن العلم، فيقول: هل أخبرتني وجئت إليه؟ فيقول: العلم يؤتى ولا يأتي. وجابر بن عبد الله الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مادحا له في باب العلم أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، هل تعلمون أنه لأجل أن يسمع حديثا واحدا رحل لمدة شهر كامل، لأجل أن يسمع حديثا ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، عبد الله بن أنيس. فإذا ذاك الحرص والتعلم الذي كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشه ورآه من تبعهم من التابعين، فإذا بتلك الحركة العلمية تستمر في طلب العلم، وإذا بالتاريخ يدون بمداد النور والخير لهذه الأمة في حرصها على طلب العلم، وتضحيتها وبذلها وصبرها وتحملها في ذلك. فكان طالب العلم لا يطلب العلم ليعطى شهادة أو لينال مالا، بل كان طالب العلم يبذل من ماله، بل كان طالب العلم يضطر أحيانا إلى أن يبيع شيئا من بعض ثيابه ليشتري ورقا فيكتب فيه العلم، والرحلة الطويلة التي كان العلماء الإمام أحمد صاحب المسند، وكلنا نسمع يقال الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، هل تعلمون أن المسند كما يقول العلماء يقول طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين لكي يجمع المسند، سنين طويلة. وبقي بن مخلد الإمام المحدث رحل من الأندلس رحلتين، الرحلة الأولى استغرقت 14 عاماً والرحلة الثانية 20 عاماً وهو يطلب العلم. إذن هذه الأمة الوفية، هذه الأمة التي أدركت قيمة العلم وحفظت العلم، حفظت كتاب الله جل جلاله، وحفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلوا الغالي والنفيس في ذلك، ما كان شيئا عندهم أغلى من أن يجمعوا هذا العلم وأن يحفظوا وأن يكونوا أمناء وأن يبلغوا لمن بعدهم. فإن العلماء بذلوا شيئا عظيما في هذا الأمر العظيم الجليل العلم، وعلموا أن بوابة الهلاك على الإنسان هي الجهل. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. وكانت حلق العلم مما أوجده العلماء من الإحساس في نفوس أفراد الأمة من الحرص على العلم، فإذا بمجالس العلم والحديث يحضرها الآلاف المؤلفة من الناس. وكانت حاضرة العالم الإسلامي حاضرة علم، حاضرة علم وحرص وتواصل ورحم بين الناس برحم العلم. وهكذا كانت الأمة يوم أن كانت قائمة بأمر الله كما يريد الله عز وجل. فكانت مجالس الحديث يجتمع لها العشرات من الآلاف من الناس ليسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه أمانة هذه الأمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر تبليغهم للعلم، رأوا رسول الأمة عليه الصلاة والسلام وهو يبذل وقته وجهده في تعليم الناس، وكيف صبر وكيف تحمل ليبلغ دين الله عز وجل، صبر على أذى الناس لأجل أن يسمعهم العلم، وصبر على من يطلب العلم لكي يتحصل على العلم. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يصلي جالسا حطمه الناس، ابن 63 سنة يصلي جالسا حطمه الناس لأنه ما كان يمتنع عن صاحب حاجة. وإن نظرنا إلى حياته وقرأنا أطول كتب السيرة التي جمعت ذكر حياته لنرى هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لنفسه يوما واحدا إجازة عن تبليغ الرسالة وتعليم الناس، لا نجد ذلك. فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك البذل وذلك العطاء، فلذلك صاروا وتعلموا واقتفوا ذلك الأثر. وكذلك إن نظرنا إلى الأنبياء فإننا نجد أن القرآن ذكر لنا أمورا عظيمة، من ذلك إخبار ربنا عز وجل عن أبي الأنبياء نوح الذي بقي في قومه 1000 عام إلا 50، ويخبر ربه والله عليم أنه دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا إذ طوال يومه وهو في دعوة وتعليم للناس. فإذا هذه الأمانة في تحمل هذا العلم، ثم عند القيام به لم يكن مجرد أن الإنسان يقف ويجلس لكي يتكلم بذلك، بل نجد كيف كان الحرص والأمانة على ألا ينقل للناس إلا ما هو صواب وحق، لأن الناس يتعبدون الله عز وجل بما يسمعون من العلماء، فكيف كان العلماء يحتاطون، وكيف كانوا يتورعون، وكيف كانوا يجتهدون ألا يعلموا الناس إلا بما هو حق في ميزان الله عز وجل، وكيف كانوا يستشعرون عظم هذه المسؤولية. ومن يعني مما من عجائب ذلك أن الإنسان يطلع على ما كتبه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في ذلك الكتاب العظيم الذي يدل عنوانه على مضمونه، حيث يبين مسؤولية العلم في كتاب أسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فإن هذا الذي يعلم وإن هذا الذي يفتي فإنما هو يوقع عن رب العالمين أن هذا حكم الله رب الكون من فوق سابع سماء. فاستشعار هذه الأمة لعظم هذه المسؤولية وهذه الأمانة، وأنهم صبروا وتحملوا في تبليغها حتى كان الرجل منهم الإمام السرخسي رحمة الله عليه كان يلقي العلم وقد سجن في داخل بئر، فكان الطلبة يأتون في طرف البئر من أعلاه وهو يملي عليهم العلم. هذا الصبر وهذا التحمل في كل الأحوال على تبليغ العلم إنما هو من وفاء هذه الأمة لكلام ربها عز وجل ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي السؤال، لما نتكلم عن هذا الأمر ونحن نعرض لتفسير آية في هذه السورة العظيمة سورة البقرة؟ لأن الله عز وجل يخبرنا ويحذرنا إخبار تضمن تحذيرا لنا، إخبار عن حال أمة سبقت نزل عليهم الكتاب وأوتوا العلم وقام فيهم رسولهم مبلغا لذلك العلم مبينا له قائما بحق الله عز وجل، وهو كليم الله موسى عليه السلام، أنزل الله عليه التوراة كتاب الهدى وبلغهم وعلمهم، ولكن تلك الأمة بعد وفاة ذلك النبي الكريم لم تقم بحق ذلك الأمر، وإذا بها يكون منها تلك الخيانة العظيمة في حق كتاب الله عز وجل وفي حق العلم وأمانة العلم. فالله عز وجل يخبر هذه الأمة عما فعلت تلك الأمة، فيتضمن الإخبار فينص على الإخبار ويتضمن التحذير، فيقول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تحذير أعظم تحذير وترهيب أعظم ترهيب في أمر خيانة العلم، علم الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحذر في هذه الآية هذا التحذير العظيم الذي فعل صاحبه ما هو؟ فعل صاحبه أنه لمنفعة شخصية وإذا به يفعل فعلا يعود للعلم الذي يحمله بالنقض والإبطال، أو أنه يوجه علمه للشرور، أو يوجه علمه لخيانة الأمة، أو يوجه علمه خائنا لأمانة العلم التي تحملها. تحذير من الله عز وجل لهذه الفئة التي تحذير لهذه الأمة من ذلك العمل. الآيات التي سبقت كما مر معنا في دروسنا الماضية والتي بيّنت أن هؤلاء الذين انحرفوا وضلوا وأضلوا، هؤلاء الذين أصبح لهم أتباع اتبعوهم على غير هدى فأضلوهم، أنهم يأتون يوم القيامة وإذا بهم يتبرؤون من أتباعهم، يتبرؤون من أتباعهم. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن ذلك ويخبر عما فعلوا إذ كانوا في الدنيا رأوا أنهم هم أصحاب الحق في أن يحللوا للناس ما رأوا وشاءوا وأن يحرموا على الناس ما رأوا وشاءوا، لا أنهم يرجعون إلى حكم الله عز وجل. فإذا بهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله عز وجل. فيقول الله عز وجل لهؤلاء يعني الأتباع أن هؤلاء الذين هذا حالهم في الدنيا يوم القيامة يتبرؤون منكم، وأنتم سوف تفاجؤون من تلك البراءة منهم، فتطلبون من الله أن يعيدكم إلى الدنيا لتتبرؤوا منهم كما تبرؤوا منكم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فإذن هذا موقف، ماذا يكون من الأتباع؟ يطلبون أن الله عز وجل يعيدهم إلى الدنيا ليتبرأوا منهم كما تبرأ هؤلاء المتبوعين منهم يوم القيامة، والله عز وجل لا يعيدهم. ثم يخبرهم أنه أرحم بهم، فالله عز وجل جعل ما في الأرض للناس حلالا، فالله أرحم، الله أرحم بالعباد. ثم بعد ذلك يخبر الله عز وجل عن هذه الأمة المباركة وكيف أن الله عز وجل أحل لهم الطيبات، وأنه هو الأغلب والأكثر مما على ظهر الأرض من المأكولات، فإن المباح أكثر من الممنوعات. فبعد أن قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، قلنا في درسنا الماضي يعني كأن هناك سؤال بعد سماع هذه الآية فيقول يا ربنا ما هي الطيبات؟ فالجواب يأتي بماذا؟ ليس بتعداد الطيبات وإنما بتعداد المحرمات. لماذا؟ لأن المحرمات قليلة والمباحات كثيرة جدا، فذكر الأقل ليدل على أن المباح كثير وأن حصره يعني كبير وكثير. فلما كان تلك المباحات عددها كبير بينما الممنوعات محدودة، فإذا بالجليل عز وجل يخبر عن المحرمات فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذه الممنوعة، ثم انظر بعد ذلك كم هي المباحات. وهذا له أثر عظيم، لأنه دل على أن رحمة الله بالعباد أوسع، وأن إنعامه أعظم، وأن عطاءه أكبر لا حدود له. أين هذا ممن أولئك الذين يضيقون على الناس في تحريم ما أحل الله لهم، أو يبيحون لهم ما يضرهم؟ ويخبر الله عز وجل أن تلك الممنوعات إنما هي لمصلحة هذا الإنسان، بعد أن يبين هذا الجود والكرم والعطاء. الله عز وجل رحيم، والله حكيم خبير، الله حكيم خبير. لذلك من رحمته ومن علمه وحكمته أنه جل جلاله يحذر العباد مما يضرهم، وينبههم من أمور الشرور، فإن لهم خصما عنيدا وعدوا ماكرا يتربص بهم، فهو عتيد، وهو يترصد، وهو يترقب، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو يدخل فيما بينك وبين نفسك، وهو يأتيك عند منامك، ويأتيك عند يقظتك، ويأتيك عند دخولك إلى بيتك وعند خروجك منه، ويأتيك عند أكلك وشربك وعند إتيانك لأهلك، وفي كل حركة من حركاتك يأتيك. ذلك الخصم. فلما علم العليم الحكيم أن هذا العدو هذا شأنه من الإنسان مع الإنسان، فالله سبحانه وتعالى يحذر هذه الأمة من أمر عظيم. أولئك وقعوا في ماذا؟ الفئتين، فئة المتبوعين أنهم ماذا؟ رأوا أن من حقوقهم أن يفرضوا على الناس ما يشاءون من تحريم وتحليل، والمتبوعين أطاعوا بدون بصيرة ولا هدى. فيأتي إذن الخطاب لهذه الأمة الذي يتضمن فيه التحذير، فيقول لهم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. من هؤلاء؟ من هم المخبر عنهم؟ وما هي جريمتهم؟ وما هي نتيجة جريمتهم؟ ثلاثة أمور لا بد من الإجابة عليها. من هم هؤلاء؟ ما هي جريمتهم؟ وما هي النتيجة التي حصلت لهم من جراء تلك الجريمة التي ارتكبوها؟ أما المخاطبين، أكثر علماء التفسير على أن المقصود بهذه الآية هم أحبار اليهود، لأن الخطاب السابق والحوار السابق الذي عرضت له الآيات إنما هم أهل الكتاب، والمقصود من أهل الكتاب أيضا اليهود الذين كانوا يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهم ثلاث قبائل من اليهود: بنو قريظة، وبنو النضير، وبنو قينقاع. كانوا يسكنون المدينة يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، دعاهم إلى الإسلام ما قبلوا، بل وماذا؟ عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألبوا أهل المدينة من الأوس والخزرج، ألبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن من الصحابة. وكان هناك معترك كبير في المدينة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء اليهود، ولذلك كانت هناك أحداث وغزوات فيما بينه وبينهم، وكان القرآن يرافق ذلك كله توجيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيانا كيف يتعامل كيف يرد على تلك الشبه، كيف يجيب؟ بل كان القرآن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفعله أولئك القوم سراً من المؤامرة والكيد والتدبير، بل أكثر من ذلك يخبره بحقائق ما في نفوسهم والدوافع لذلك العداء الراجع إلى الكبر والراجع إلى الحسد والراجع إلى حب الدنيا والتعلق بها أمراض، وأن السبب في ذلك أن أولئك قوم نفوسهم مريضة تجذر فيها المرض، والقلب إذا امتلأ بالكبر ماذا يرجى منه؟ لذلك قال الله في آيات سابقة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ لن يؤمن هؤلاء وقد امتلأت قلوبهم بأكبر الأمراض وهو الكبر، مرض إبليس، وهو المرض الذي ينزل الله على صاحبه إذا تجذر المرض في قلبه، ينزل عليه أعظم عقوبة تنزل من السماء على الأرض، وهي عقوبة صرف القلب عن قبول الحق، فيصبح ذلك الإنسان يعرض عليه الحق فلا يقبل، كما قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، لا يقبلون الهدى لأن قلوبهم مريضة مرضا عظيما وهو مرض الكبر. ويخبر الله أن هؤلاء أن إعراضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دعوته لا لأنهم ما اقتنعوا بأنه هو رسول الله وأنه هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولا أن الآية ما تبينت فيه، ولا أن الوصف الذي عندهم في كتبهم لا ينطبق عليه، فالله عز وجل يخبر عن ذلك بل بالعبارة العجيبة العظيمة في الدلالة على أنهم يعلمون علما يقينيا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يخبر بأن معرفتهم له يعرفوه كما يعرفون أبناءهم. وهل يخفى على الإنسان ولده؟ هل الإنسان لا يعرف ولده إذا اختلط ببقية الأطفال؟ فهؤلاء علمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو النبي الخاتم كعلم الأب بابنه لو كان بين الأولاد، كيف يستخرجه؟ كذلك وصل علم أولئك بأن هذا هو النبي الحق. ما الذي صدهم؟ ما الذي ردهم عن قبول الحق؟ مرض الكبر والحسد، مرض التعلق بالدنيا، مرض الشهوات والشبهات. فإذا هؤلاء الذين، لذلك العلماء هنا في هذه الآية الألف واللام في كلمة الكتاب، هل هي للجنس أو هي للعهد؟ فمن قال للعهد فقال المقصود بالكتاب هنا التوراة، فيكون إذن الذين من المقصود بهم؟ أي أحبار اليهود، لأنهم هم الذين نزل في بني إسرائيل هذا الكتاب على موسى عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والرسل. فإذن إن الذين يكتمون، إذن القول الأول المقصود بهم هم أهل الكتاب، والمقصود من أهل الكتاب اليهود. ومن العلماء من قال أيضا الألف واللام للعهد، ولكن المقصود بها يعني أهل كتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل، فيكون المقصود اليهود والنصارى. ومن العلماء من قال أن الألف واللام للجنس، فيكون المخاطب كل يعني علماء كل أمة نزل فيها كتاب إذا فعلوا هذا الفعل الشنيع، ولعل الأول هو الأقوى، ويكون مقصود يعني هذه الأمة كيف تدخل تحذيرا وتنبيها أن الخطاب يعمها من باب ماذا؟ من باب التحذير والتنبيه، لا أن الخطاب ابتداء، لأن عند نزول الآية لم يكن هذا الفعل موجودا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن موجودا، ولو كان بعد ذلك وجد في بعض يعني من ينتسب إلى العلم في هذه الأمة فهو أمر جاء بعد ذلك. لكن هذه الآية عندما نزلت هي أخبرت عن ماذا؟ عن فئة حدث منها هذا الأمر. فإذا المقصود بالتنصيص علماء اليهود، ويدخل من سار على منوالهم من علماء هذه الأمة من باب التحذير، وأن الخطاب بعمومه يشملهم. فيقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون الكتمان بمعنى الإخفاء، والإخفاء هنا على صورتين: الصورة الأولى وهي أنهم يكتمونه فلا يظهرونه للناس، والصورة الثانية يكتمونه بمعنى يظهرونه للناس على غير صورته الحقيقية. إذن إما أنهم لا يظهروه ولا يعلنوه للناس وهذا كتمان، أو أنهم يخرجوه ولكن ماذا؟ على غير صورته الحقيقية التي نزلت من عند الله. والنتيجة أن الناس في كلا الحالين إذن لن يعملوا بهدى الله. إن الذين يكتمون، ما هو الأمر الذي يكتموه؟ من العلماء من قال أن الأمر الذي يكتموه هو ماذا؟ هو وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجار اليهود وأصحاب المال كان الأحبار قوام حياتهم على ما يأخذوه من هؤلاء الأغنياء، فكانوا يظهرون لهم العلم على الصورة التي يهواها أولئك أرباب المال، فكان المصلحة متبادلة بين الأحبار وبين أرباب المال، يفتوهم بما يشاءون ويأخذون المال، فإذا هؤلاء مصلحتهم في المال وأولئك مصلحتهم في تبرير ما يفعلون من الانحراف. فعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سأل هؤلاء الأحبار: هل هذا هو النبي الخاتم؟ فإذا بهؤلاء الأحبار يكتمون الوصف الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الموجود في كتبهم ولا يظهروه للناس ولا يظهروه لقومهم، لا من وجهائهم ولا من أغنيائهم ولا من عموم الناس، وعموم الناس ولو كانوا فقراء ماذا يستفيد هؤلاء الأحبار؟ يستفيدون أنه يعطوهم الوجاهة والمكانة، وهو إشباع نفسي. فلذلك أخفوا هذا الأمر فظل هؤلاء القوم كلهم. وهنا ندرك أي جرم لخطأ وانتهاك العالم للبلاغ، لأن الناس يرجعون إليه. لذلك ضلال العالم ليس كغيره، وانحراف العالم ليس كغيره، لما يترتب على هذا الانحراف من ضرر عام. فإذا به هو ضل وأضل الناس. فإذن هؤلاء يكتمون، إذن القول الأول في الأمر المكتوم ما هو؟ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإخبار بأنه هو النبي الخاتم، نبي آخر الزمان، أنهم أخفوا ذلك. بل قريش جاءت تسأل: هل هذا هو؟ قالوا: لا. من على الحق، نحن أو هو؟ قالوا: أنتم على الحق. من يقول لعبدة الأصنام: أنتم على الحق. من يقول لمن يئدون البنات؟ من يقول لمن يشربون الخمر؟ من يقول لمن يأكلون الربا؟ من يقول لمن يعبد حجرا يقول له أنت خير ممن يدعو إلى الله وحده، هل هذا أمين على العلم؟ ونرى إذن أي جرم إذا كان الإنسان منسوبا إلى العلم ثم لا يقوم بأمانة العلم. ومن العلماء من قال المراد بالأمر المكتوم يرتبط بما ذكر في الآيات القريبة السابقة، عندما قلنا هؤلاء المتبوعين ما هو جرمهم الذي أخبر الله عز وجل عنه في الآيات السابقة، هو ماذا؟ أنهم استخدموا تلك المكانة وهي مكانة العلم، استخدموها في ماذا؟ في أنهم يحلون للناس ما يشاءون ويحرمون للناس ما يشاءون. إذن الذين يكتمون ماذا؟ يكتمون ما في ذلك الكتاب من الحلال والحرام، من الأوامر والنواهي بعمومها، ويكون من ضمنها أو وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو الأصوب. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، ما هنا موصول بمعنى الذي، يكتمون الذي أنزله الله، وهنا عندنا قضايا. ما أنزل الله، الأمر الأول أن هذا الكتاب إنما هو من عند الله ليس من عند البشر، هذه واحدة. وهذا ماذا يعني؟ يعني بيان شدة جرمهم، أن هؤلاء وصلوا في درجة الإجرام أن تعديهم ليس على البشر وإنما تعديهم على رب البشر. وعندما يقف الإنسان مع ذلك يدرك أي جرم ارتكبه هؤلاء الناس، أنهم تعدوا، لأن كما ذكر الله على صورة التفصيل في الآيات السابقة لم يسلم من هؤلاء من أحبار اليهود لا الملائكة ولا بيوت الله ولا الرسل بل ولا الرب جل جلال. قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم، بيوت الله دور العبادة هدموها وخربوها، الرسل آذوهم بل قد قتلوا منهم. إذن هؤلاء الذين لم يسلم منهم أحد إذن جرمهم عظيم، بعد أن آذوا الناس وآذوا رسل الله وآذوا بيوت الله وأفسدوا فيها، إذا به بذلك الأذى يتعدى ليكون أذى على الرب جل جلال وعلى كتبه التي أنزلها. فيقول الله عز وجل يكتمون ما أنزل الله، إذن إفادة أن الكتمان لماذا؟ لكتاب هو من عند الله. ما أنزل الله، النزول من الأسفل للأعلى ولا من الأعلى للأسفل؟ من الأعلى للأسفل، إعلام بماذا؟ بأن الله جل جلاله هو الأعلى وهو في العلو. قال سلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، عندما قالت أن الله في السماء. وأيضا الأمر الذي يراد تعميمه ينزل من الأعلى ولا من الأسفل؟ فإن الغيث إذا نزل عم، وهذا خير الهدى إذا جاء من عند الله فهو يعم. وأيضا أيهما أظهر، الأمر الذي يأتي من الأدنى أو الذي يأتي من الأعلى؟ من الأعلى، فيشاهده الناس، ولذلك دلالة هدى الله ظاهرة وواضحة، ولا شيء أجلى من الآيات البينات التي تنزل من عند ربنا عز وجل. فالأمر الأعلى ظاهر، الناس ينظرون إلى الشمس لأنها عالية كلهم يراها، وأما إذا كان الأمر في الأسفل لا يراه أغلب الناس. فلذلك ما أنزل الله إذن هذه الأوصاف تدل، وهناك أيضا معنى لطيف، وتنبهوا، إذا كان الأمر جاء من الأعلى هل الناس يصلون إلى السماء؟ إذن ما معنى أن الكتمان ذلك لن ينفع إذا أراد الله إظهاره، لأنه جاء من الأعلى والناس لا يستطيعون أن يصلوا إليه. ولذلك في هذا القرآن العظيم كما يقول ابن عباس فإن له تنزلان، الأول أنه نزل فصل من اللوح المحفوظ ونزل كله ووضع في بيت العزة في السماء الدنيا نزولا واحدا جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة بعثته. قال من أهل العلم من قال وفي هذا أمر لطيف، إعلام لهؤلاء المحرفين أنكم لن تستطيعوا أن تحرفوا هذا الكتاب، فإن هناك نسخة كاملة بعيدة عن لمس أيديكم محفوظة بحفظ الله عز وجل. فهنا إذن كون هذا الحق نزل من السماء ولا قدرة لكم أن تصلوا إلى السماء وتخترقوها لتحرفوا هذا القرآن ويتحقق لكم الكتمان، لن يكون ذلك. كتمتم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في كتبكم، والله قدر أن يظهره وأن ينصره، فظهر أمره صلى الله عليه وسلم. وكم في هذا من بناء الثقة عند المؤمن، لا تبالي، ابذل جهدك ولا يضرك كيدهم. فإذن هذا كله في قوله ما أنزل الله، إذن هو أمر من الأعلى كتاب الله عز وجل. فإذن هذه المعاني، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب كما قلنا الألف واللام، هل هي للعهد أو هي للجنس؟ ذكرنا كلام العلماء، فمنهم من يقول هي للعهد أي للكتاب المعهود أي المشار إليه في الآيات السابقة، والمشار إليه الكلام والحوار عن أحبار اليهود، والكتاب الذي نزل عليهم هو التوراة. ومن قال للجنس فقال يدخل في ذلك كل الكتب السماوية، ما أنزل الله من الكتاب. ويشترون به، يشترون أي أن هناك مقايضة وأن هناك أمر مقدم للبيع وثمن مقبوض للثمن. فما الذي بيع يشترون به، فبه هذا الضمير يعود على ماذا؟ إذا رجعنا إلى ما قبل، هل المراد الذي بيع هو الكتمان أو الذي بيع هو الكتاب أو الذي بيع ما في داخل الكتاب المعبر عنه بما الموصولة؟ ثلاثة أقوال للمفسرين. يشترون به، به ضمير عائد إلى مذكور قبله، والمذكور قبله ثلاثة أمور: يكتمون، وما الموصولة التي تعبر عن مضمون ما أنزل الله في الكتاب، والكتاب. فهل به تعود على الكتمان؟ أي باعوا الكتمان، أنكم لا تقولون الحق وخذوا الثمن، اكتموا الحق وهذا الثمن. أو المراد الكتاب بمعنى أنهم حرفوه وقالوا هذا الذي في الكتاب وأخذوا ثمنه. فهذه ثلاثة أقوال للمفسرين: الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به، أي بذلك بذلك الكتمان الذي حصل منهم والتحريف الذي حصل منهم يشترون به، يأخذون ثمنا عنه وهو المال. وهذا يدل على أمور: الأمر الأول يدل على فساد عقولهم، حيث أنهم وازنوا بين ما يأخذون وبين ثمرة العلم لو أظهروه بدون تحريف، فظهر لهم بفساد ميزانهم وعقولهم أن الذي سوف يأخذوه أعلى، فهذا يدل على فساد العقل، يدل على ماذا؟ على فساد العقل. ولذلك سبحان الله كلمة خاطرة يذكرها ابن الجوزي، يقول يعني محذرا أيضا ينبه لطالب العلم، يقول إن طالب العلم يبذل في تحصيل للعلم جهدا من وقت ومال وفكر، قال فالحذر بعد أن يعطيك الله العلم أشرف شيء في الدنيا أن يغرك عدوك إبليس ونفسك الأمارة بالسوء فتشتري به أخس شيء في الدنيا وهو المال. فلا تبع الشيء الغالي بالثمن الرخيص. فإذا دل على ماذا؟ على أن ميزانهم فاسد، لأن الإنسان بغريزته وفطرته يبحث لنفسه عن ماذا؟ عن الأفضل، ويحب لنفسه الخير ويريد أن يدفع عن نفسه الشر. فالذي يبيع الأغلى بالثمن الحقير، هل هذا حريص على مصلحة نفسه؟ وهل هذا عنده ميزان صحيح؟ إذن هذا شأنهم، هذا شأنهم، يشترون به ثمنا قليلا. الأمر الثاني دليل على أنه لا علم عندهم، لأنه لو كان عندهم علم لعلموا أن النعيم المترتب على العلم أعظم من مال الدنيا كله، وأن ساعة في الجنة خير من نعيم الدنيا بأكمله، كما قال سلم: لمقدار سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن هؤلاء لا علم عنده، لأنه ليس أحد عنده علم من الكتاب إلا وهو يعلم أن الآخرة خير من الدنيا. فكون هؤلاء باعوا الآخرة وليس بالدنيا كلها بل بشيء منها، وذلك الشيء أيضا أنه قليل، إذن هؤلاء لا علم عندهم، لا علم عندهم، إذ لو كان عندهم علم لما قدموا الدنيا على الآخرة. إن الذين ويشترون به ثمنا قليلا، والقليل هنا كما قلنا إما قليل باعتبار فعلا قدره، وإما قليل باعتبار ديمومته، وإما قليل باعتبار منفعته. قليل أنهم وصلوا من الخسة أنهم يقبلون أقل المال ليحرفوا كلام الله، ومن العلماء من قال قليل باعتبار أن متاع المال مهما طال هو بحسب ماذا؟ بحسب العمر الذي تعيشه. واليوم كم يعيش الإنسان على ظهر الأرض؟ واليوم الواحد في الآخرة بكم؟ بألف عام. من عمر في الدنيا بلغ 100 سنة كم عاش من الدنيا؟ كم يوم؟ 10 يوم، 10 يوم. فالذي يشتري العذاب المخلد لأجل أن يستمتع في 10 يوم وليس كله متاع، أليس هذا بخس وقليل؟ إذن قليل باعتبار المدة، أيضا باعتبار المنفع. هل متاع الدنيا كمتاع الجنة والآخرة؟ لا. إذن بخس من كل جهة، ثمنا قليل فعلا قليل، لا في عدده ولا في قيمة منفعته ولا في مدة الانتفاع به، كله قليل. إذن بيعة بخس وتجارة بخس، وهذه لا يفعلها عاقل. فضلا من أن يقول أنه عالم. يعني الجاهل ما يقبل هذه التجارة. أي إنسان عامي عنده فطرة سليمة وعقل سليم لا يقبل هذه المتاجرة، فكيف من يدعي لنفسه العلم ويقبل أن يدخل في هذه المتاجرة والعياذ بالله؟ وهذا سبحان الله من منهج القرآن في طريقة تبغيض طريق الكفر والشرك في قلوب المؤمنين، يجعل حصانة عندك أيها المؤمن حتى ما تتطلع نفسك ولا تطمح ولا تنظر إلى هذا الذي كفر بالله، لأنك أدركت أنه إنسان لا عقل له، لا تفكير عنده سليم، ليس عنده حرص على نفسه، ما الذي يغريك فيه؟ وهذه من طريقة القرآن العظيم. ولذلك ننظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم الذين تربوا على هذا القرآن، كيف كان ثباتهم، كيف كان موقفهم عندما يأتي الإغراء. انظروا هؤلاء الذين باعوا كتاب الله بالثمن القليل، وننظر إلى الصحابة. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الإصابة في الخبر، عندما أسر وأسره العدو في جهاد في سبيل الله، رأوا الأعداء أن هؤلاء الصحابة يواجهون وينازلون نزالا ما ألفوه عن العرب قبل ذلك، فقال قائدهم ابحثوا وأتوني برجل واحد لو وجدتموه من أصحاب هذا الذي يزعم أنه رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحثوا في الأسرى ما وجدوا إلا عبد الله بن حذافة السهمي، أخذوه على قائدهم أدخلوه عليه، قال له هل تترك دينك وأعطيك نصف ملكي؟ نصف ملكي. ماذا كان الجواب وهو الآن في موطن ضعف مأسور؟ قال لو أعطيتني ملك العرب والعجم على أن أترك ديني طرفة عين ما فعلت ذلك. إذن لن ينفع الإغراء. انتقل إلى الأمر الطرف الثاني، قال فأمر جنوده فصلبوه على شجرة وضعوه وقال ارموه بالسهام ولا تصيبوه لعله يخاف، فعلوا ذلك ثم أحضروه، قال تراجعت؟ قال لا. يقول فأمر بقدر وأوقد النار من تحتها، قال ثم جاء برجل من أصحابي، من معه لكنه ليس من الصحابة، من التابعين، قال فعرض عليه الكفر فأبى، قال فقذف فيها، قال ما غابت عيني عنه حتى رأيت عظامه تطفو على الإناء. ثم بثاني قال ثم أخذوني، فعندما أخذوه بكى رضي الله عنه، فرحوا وظنوا أنه الآن تراجع، أخذوه إلى قائدهم سألوا قال تراجعت؟ قال لا. قال إذن خفت؟ قال لا. قال إذن لم تبكي؟ قال أبكي أنني لم أقدم لله إلا نفسا واحدة، وكنت أتمنى أن لي أنفسا بعدد شعر جسدي أقدمها لله واحدة تلو الأخرى. إذن قارن بين هذه الأمة الوفية وبين هؤلاء الذين فرطوا في كتاب ربهم، كيف تعاملوا مع الأمانة التي تحملوها. فإذا عندما تربى الصحابة على هذه الآيات كانت تلك المواقف، علموا أن من يفعل ذلك لا عقل له، لا عقل عنده، يشترون به ثمنا قليلا. إذن هذا هو الجرم، إذن هذا المخاطب، وهذا هو الجرم الذي ارتكبوه، تعدي على ماذا؟ على كتاب الله جل جلاله بالكتمان. لأجل ماذا؟ لأجل ثمنا قليل. طيب ما هي النتيجة؟ قال الله عز وجل أولئك خطاب للحاضر ولكنه ماذا؟ للبعيد، أي أنهم شهود لكن البعد إشارة إلى ماذا؟ إلى نزول المنزلة وحقارتهم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الآن أخذوا الثمن، والثمن مال، وهل المال يؤكل؟ وإنما يؤكل ما يشترى بذلك المال. طيب لماذا ما قال يأخذون مالا؟ ولماذا عبر بالمأكول؟ ولماذا ذكر أنه في بطونهم؟ من العلماء من قال أنه قال في بطونهم، أي أن هناك دليل قطعي على أنهم فعلوا ذلك، وهو ماذا؟ وهو أن تلك الأجساد تربت من ذلك الثمن الذي أخذوه على التحريف، وأيضا أنهم كتموا وكان الثمن أنهم أدخلوه في جوفهم. واضح؟ إذن ما يأكلون في بطونهم، والرسول قال كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فهؤلاء أصبح هناك برهان قاطع، لأنه يوم القيامة هؤلاء، وهذا شأن كل أهل الباطل، إذا وقفوا وجيء بجهنم كما في الحديث يؤتى بجهنم لها ماذا؟ لها 70,000 زمام، 70,000 مربط، مع كل زمام 70,000 ملك. يعني من يجر النار إلى أرض المحشر كم عددهم من الملائكة؟ 49,000,000,000 ملك يجرون هذه النار ويأتون بها إلى أرض المحشر، تزفر وتتغير على أصحابها. فعندما يراها هؤلاء الفجرة الكفرة يعلمون أن هذا مكانا، فيريدون أن يتبرؤوا وأن ينقذوا من ذلك بأي ثمن. فمما يكون منهم عندما يقفون للمحاجة والمساءلة يقولون يا رب ألست أنت أعدل العادلين؟ بلى. يقولون ما نقبل أحد يشهد علينا إلا ذواتنا، رسول الله تقول بلغناكم، قالوا ما نصدق. العلماء قالوا بلغناكم، قالوا ما نصدق. فيلجم الله عز وجل على أفواههم، وتتكلم جلودهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم. فالثمن الذي أخذوه ماذا فعلوا فيه؟ أكلوا بثمنه، ودخل الثمن الذي قبضوه في أجوافهم، لأن المال قد ماتوا وتركوه في الدنيا، ولكن ماذا؟ فالطعام موجود في أجوافهم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. إلا النار، التعبير هنا يأكلون النار. فمن العلماء من قال المقصود الطعام، وهذا الظاهر، وعبر عنه بالنار باعتبار المآل، يعني عبر عن الحال بالمآل، أن ذلك الأمر الذي أكلوه سوف يكون مآله إلى ماذا؟ إلى نار تتأجج في بطونهم. ومن العلماء من قال ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أنهم يوم القيامة يتزقمون النار، يأكلوها أكلا. ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وهل بعد ذلك إنسان مؤمن بأن كلام الله حق يتجرأ بعد ذلك على أن يبيع العلم ويخونه بثمن قليل، وهو يعلم أن هذا هو المآل؟ ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وهناك ما هو أشد، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. لا يكلمهم كلام ماذا؟ كلام رضا، لأنهم كما أخبر الله في القرآن عن أهل النار يطلبون من ربهم أن يعيدهم إلى الدنيا، فيجيبهم ماذا؟ كلا. إذن هنا نفي الكلام، ما المقصود؟ نفي كلام الرضا. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ومن لا يكلمه الله كلام رضا ورحمة، إذن أي عذاب سوف يكون فيه؟ وهو أرحم الراحمين جل جلاله. إذن بمعنى أن الجرم الذي فعلوه عظيم حتى حتى أنهم استحقوا هذا الموقف أن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم. لا يزكيهم، هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ على قولين للمفسرين. من قال في الدنيا أي أن الله لا يزكيهم، بمعنى لا يطهرهم من ذنوبهم فيقبلون الحق، لأن العقوبة عجلت لهم في الدنيا. ما هي عقوبة الدنيا؟ أن الله جعلهم ثابتين على ما اختاروه من الباطل، وهذه عقوبة عظيمة. لذلك يا إخوتي الحذر، كل الحذر من أمرين عظيمين وجرمين كبيرين. أما الجرم الأول فهو خلق الكبر، لأنه هو الذي يستنزل هذه العقوبة. دائما ابحث عن نفسك، ابحث في أعماق نفسك، واحذر أن تكون متكبرا. وليس الكبر فقط عند صاحب المال، كم من فقير متكبر. ولذلك هذا خلق حقيقة يفسد على الإنسان دينه وصلاحه. فلذلك لا يزكيهم على القول الأول، بمعنى أي أن الله لا يطهرهم من ذنوبهم في الدنيا فيثبتون عليها حتى يلقوا ربهم وهو عليهم غضبان، لا يزكيهم. والقول الثاني أنه في الآخرة. وهل في الآخرة تزكية؟ الجواب نعم. لا يزكيهم عندما لا يأخذون كتابهم بأيمانهم، فإن الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم يفرحون وينطلقون بين الناس، وأسأل الله جل جلاله أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه، ينطلق ويقول ها أمقرأوا كتابي. فإذا هذه تزكية، وتزكية معلنة للناس. وأما الثاني ماذا يقول؟ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. فإذا مذمة معلنة، والثاني ممدحة وتزكية معلنة. فكلمة لا يزكيهم أي أنهم يوم القيامة لا ينالهم تزكية من الله جل جلاله، ولهم عذاب أليم. ولهم لإفادة الحصر، وكأنه خصص لهم، وكأنه أعد لهم، وكأنه أوجد لهم، مع أنه هناك ذنوب أخرى كثيرة ويدخلون أصحابها النار، لكن لماذا هؤلاء؟ لشدة جرمهم كأن النار لم تعد إلا لأجلهم. وهذا عظم جرم خيانة العلم وعدم حمل أمانة العلم بحقها. ولذلك انتبهوا، كم من عامة الناس للأسف إذا جلس في المجلس وذكرت مسألة يظن أن الأمر هين، هذا حلال وهذا حرام، ويريد هذا الكلام ليس صحيح، ومن قال أن فلان عالم وهذا كلام لا يقبله العقل، كل هذا يدخل في شيء من هذا النوع. وانتبهوا كم من هذا حاله. ولذلك للأسف صرنا في زمن يعني صار الأمر كل يعني يريد أن يفتح فمه ليتكلم، تعرض مسألة يعني كما يقول يعني العلماء يقول مسألة لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر دون بقية الصحابة لعظمها، والآن تعرض في المجلس وتأتي مثلا كل إنسان يريد أن يتكلم فيها. فهذا إشكال، هذا إشكال. الصحابة الذين فقهوا هذا المعنى، انظروا كانت الفتوى في المدينة يسأل عنها الصحابي يقول اسأل عنها فلان، يقول حتى كان المستفتي يدور على عدد من كبار الصحابة المفتين ثم يعود إلى الأول، كل واحد يرسل إلى الآخر يريد أن يبرأ من قضية الفتوى وهو عالم. والآن الجاهل يريد أن يتكلم بكل سهولة. فالذي وعى هذه الآيات هذا موقفه، والذي لا يعي يريد أن يتكلم في كل شيء وأن يفتي وأن يقول هذا حلال وهذا حرام، ويعني ويفاضل بين العلماء وبين أقوال العلماء ويرد عليهم، وهذا محل إشكال كبير. إذن هذه لذلك انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه عندما كان يحدث، بعض الناس قال له يعني أنت تحدث وأصحاب رسول الله ليسوا مثله، قال والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بحديث. ما هي الآية؟ هذه الآية خوفا من أنه يكون من الكاتمين، يقول لولا هذه الآية ما تلفظت بحديث، خوفا من أنه يقع منه شيء وأن يتعبد الناس منه بشيء قاله وربما أخطأ فيه. أنا أقول هذه كلها كيف ينبغي أن يكون لها أثر علينا في حياتنا. تورع عن الكلمة، وعندما سأل معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يعني يسأله عن يعني يستوصيه، فقال احفظ عليك هذا وهذا، وأشار إلى لسانه وفرجه. معاذ ما استغرب كثيرا أن يكون الفرج إذا انحرف به الإنسان طريقا إلى النار إذا زنى به، لكن تعجب أن تكون الكلمة طريقا إلى النار وأكثر أهل النار بسببه. فقال له عليه فقال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن جل من دخل النار بسبب ماذا؟ بسبب هذا اللسان، بسبب هذا اللسان. وأشد الناس جرما الذين يتعدون على أمر الله وعلى كتاب الله وعلى حكم الله. فاحذر أن يغرك الشيطان ويجعل لسانك حبلا مرخيا في هذا الباب على غير علم وبصيرة. فليكن كلما تقرأ هذه الآية اعلم أنها تحذير لا يدانيه أي تحذير في الوجود، إنما يأكلون في بطونهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كلمة عذاب كافية، لكن عندما ينضم إليها أليم إذن يخبر أن الأمر لا يطاق ولا يمكن أن يحتمل. فكن أورع ما تكون أن تقول في العلم بغير علم. فإذا هذه من المعاني التي أشار لها العلماء في هذه الآية المباركة الكريمة العظيمة التي فيها إخبار لأهل الكفر والباطل وطريقهم، فيكون في ذلك تحذير لنا ونفرة عن طريق أهل الباطل كله وزهد فيه وعدم إغراء، عدم إغراء. ثم الأمر الثاني أننا ننتبه لأنفسنا عندما نتعامل، والنجاة من ذلك هي بماذا؟ ليست بترك العلم وإنما بطلب العلم. أن كيف تعرف أنك لم تقع في ذلك؟ أن تطلب العلم، أن تطلب العلم. كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتهلك، لا تكن الرابع فتهلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض، إن الله يبغض كل جعذري جواض. جعذري بمعنى إنسان متكبر، جواض إنسان قاسي القلب غليظ. إن الله يبغض كل جعذري جواض صخاب بالأسواق، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. صنف يبغضه الله، هجر العلم وانشغل بأمر الدنيا وأغرقته، وما أعطى من وقته شيئا لطلب علم الوحي. فهذا صنف مبغوض، في النهار حاله كحال الحمار على الرحى، وفي الليل مثله مثل الجيفة، تسمع في النهار صراخه في السوق. إن سألته عن علم الله والوحي ليس في صدره شيء منه، فهذا صنف مبغوض، لا تكن منه، كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتهلك. فإذا هذه من ما ذكره العلماء حول هذه الآية المباركة، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا علما بوحيه، وأن يرزقنا العلم فيه والعمل به، وأن يقبل ذلك منا، وأن يختم لنا بالصالحات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.